أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كان كلامنا حول الآية الأولى مما تلوناه، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والبحث في هذه الجملة: القرآن يعبر عن هذه الحقيقة الكونية، اختلاف الليل والنهار، بتعابير شتى، منها هذا التعبير يكور الليل على النهار، وهذا وارد فقط في هذه السورة، وتارة يعبر عنه باختلاف الليل والنهار، وتارة يعبر عنه بانسلاخ الليل نهار من الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. والمراد تبادل هذين الحدثين زمانا ومكانا، فنجد أن النهار يعطي مكانه لليل والليل للنهار، وهكذا يتبادلان المكان والزمان طيلة القرون المتمادية. وفي هذا إشارة إلى نوع من التدبير الكوني الذي يتبع الخلق. قلنا أن القرآن يستدل على هذا النوع من التدبير بأنه دليل على أن الرب هو الله الخالق، لأن العرب الجزيرة كانوا يعتقدون بأن الله خالق الكون ولكنه ليس مدبرا له، وأن لكل شأن من شؤون الكون رب يديره ويدبره. فالله تعالى يقول بأن الخلق هو التدبير، والخلق يستتبع التدبير، فمن هذا التدبير اختلاف الليل والنهار، وهذا الاختلاف يتبع الخلق، يعني الله تعالى خلق الشمس والقمر والنجوم والمجرات بكيفية خاصة، ينشأ من هذه الكيفية هذه الحركة الخاصة اللي احنا نرى اختلاف الليل والنهار. فإذا هذا الاختلاف، يعني الإنسان ربما يعني يتصور تصور بسيط وساذج ويعتقد أنه شيء طبيعي بيتغير الليل والنهار، ولكن هذا التغيير وهذا التبادل اللي نراه نتيجة لكل هذا الخلق الكوني العظيم. فالله الخالق خلق هذا الكون بهذه الكيفية الخاصة اللي يستتبع نشوء الليل والنهار حتى احنا نستفيد، يعني حتى هذا البشر يستفيدون في ظلام ليله بالاستراحة، وفي ضياء نهاره بالاسترزاق، وغير ذلك يعني من الفوائد التي تترتب على هذا توارد الليل والنهار. إذن فالخالق هو الذي يدبر، يعني الخالق خلق الكون بهذا الكيفية الخاصة اللي ينشأ منه هذا التدبير. هذا هو الأساس يعني في هذا التعابير كلها، بأن الله تعالى خلق الكون وجعل هذا الاختلاف من آياته، ومن آياته اختلاف الليل والنهار. ومن جهة أخرى هذا التعبير يعني التعبير بالتكوير، هذه الخصوصية ربما يفهم منه الإشارة إلى كروية الأرض، لأن التكوير بمعنى التدوير واللف، يقال مثلا كار العمامة على رأسه يعني لفها وأدارها، فالتكوير هو اللي واللف والتدوير. خب طبعا هذا للذي يفكر بأن الأرض شيء بسيط منبسط كما كانوا يتصورون القدامى، هم يعني يحتاجون إلى تأويل، ولذلك نرى المفسرين القدامى يؤولون هذه الآية وهذا التعبير بأن هذا من باب المجاز، وأنه تشبيه بالذي يلف على نفسه اللباس، فكأن الليل لباس يلف نفسه على الأرض أو على المكان. يعني يحاولون بشيء يعني تأويل بارد مبين منه أنه محاولة يائسة، بينما الآن يعني مو الآن يعني طبعا هذا شيء قديم، قضية كروية الأرض مو شيء جديد، هذا شيء واضح التعبير يعني واضح مع هذا التفكر وهذا الفهم، باعتبار أنه كأن هذا يعبر عن حالة لليل والنهار يلاحظه الذي يلاحظ الكرة الأرضية من خارج. يعني إذا واحد مثلا خارج الكرة الأرضية يلاحظ توارد الليل والنهار على هذه الكرة، فيرى أنه كأنها شيء مدور يكور الليل على النهار، الكرة مدورة، ويشوف بأن الليل بصورة كروية يلف نفسه على النهار. يعني لو ما كان الأرض كروية التعبير ما يصح، يحتاج إلى تأويل بارد يعني مثل ما يقولون هؤلاء. فإذا يكور الليل على النهار يعني يلفه عليه، النهار موجود على الكرة الأرضية والليل أيضا موجود، وهذا يلفه الليل على النهار. ومثله أيضا قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا في سورة الأعراف، يعني الله تعالى يغشي الليل النهار، فالنهار مفعول والليل أيضا مفعول، يعني الليل يغشى النهار. ولكن الجملة الثانية يطلبه حثيثا، يعني الليل يتعقب النهار، كأن هذا النهار يفر منه والليل يطلبه ويسرع في طلبه حثيثا يعني مسرعا. وهذا الملاحقة ما تنتهي، الليل يلاحق النهار وما يصل إليه. هذا التعبير طبعا يعني إذا واحد ما يفكر بأن الأرض كروية ما يقدر يعبر بهذا التعبير، لأن خب إحنا نشوف بأن هناك ليل والليل يروح والنهار يجي مكانه، يعني أو النهار يروح والليل يجي مكانه. الشمس يعني حسب التفكير القديم الشمس تطلع من مكان وتغرب من مكان، ماكو شيء غير هذا الكرة هذا البسيطة اللي إحنا نشوف، فليس هناك ملاحقة. شنو يعني ملاحقة؟ وخصوصا أنه يقول يطلبه حثيثا، وين حث وين إسراع؟ الحثيث يعني الإسراع، وين الليل يطلب النهار ويلاحقه بسرعة؟ هذا ما يتصور إلا الذي يلاحظ الكرة الأرضية من خارج، فيرى أنه هناك ليل ونهار على هذه على هذا الكوكب، وأن هذا الليل يلاحق النهار بسرعة وما يصل له وما تنتهي هذه الملاحقة. فهذا التعابير طبعا يدل أو يعني يناسب القول بكروية الأرض، ولذلك نشوف بأن المفسرين القدامى يحاولون تأويل هذه الآيات وهذا التعابير. وبعض منهم لا يعجبه هذا القول، وأنه مثلا الأرض كرة وكذا. بعضهم يقول بأني إن إذا الله تعالى وفقني فسأؤلف كتابا للرد على هذا الأفكار الخاطئة، مثلا كافرة كذا. طبعا القرآن ليس كتابا علميا، وإلا لكان يعبر بتعبير واضح وصريح الأرض كرة. يعني يمكن واحد يقول بأنه خب ليش القرآن ما يصرح بأن الأرض كرة وأن الشمس كذا والقمر كذا، يعني يصرح بكل هذا الحقائق الكونية. القرآن ليس كتابا علميا ولا يهدف إلى بيان الحقائق الكونية، وهذا ليس من شأن القرآن ولا من شأن الدين كما سنتكلم عنه بصورة أوضح أيضا. وإنما نستفيد من هذه التعابير الدقيقة أن هذا الكتاب ليس من صنع بشر في تلك الثقافة وذلك العهد، وإنما هو من صنع الله الواحد القهار. وهناك دقة أخرى في التعبير، أنه عبر عن خلق السماوات والأرض بالفعل الماضي، خلق السماوات والأرض، ثم عبر عن هذا الحدث بالفعل المضارع يكور الليل على النهار، لأن هذا الشيء مستمر، يكور الليل على النهار بصورة مستمرة. أما خلق السماوات والأرض هذا كان قديم. وأيضا عاد إلى التعبير الثاني، عاد أيضا إلى الفعل الماضي، وسخر الشمس والقمر. يعني كل هذا فيه دقة، يعني خلق السماوات والأرض، يكور الليل على النهار، وسخر الشمس والقمر، لأن هذا شيء قديم يعني. أما تكوير الليل والنهار فهذا شيء مستمر وحدث. وأما تسخير الشمس والقمر، ما المراد به؟ هذا يمكن أن يكون إشارة إلى أنه تعالى خلقهما مسخرين، يعني منضبطين تحت النظام الخاص الذي جعله الله، وهذا النظام الكوني اللي لا يتغير ولا يتبدل، هذا المعنى. ويمكن أن يكون إشارة إلى أن الله تعالى جعلهما مسخرين للإنسان، كما قال في آية أخرى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وطبعا المراد بتسخير الشمس والقمر والليل والنهار للإنسان مو أنه الإنسان يقدر يتصرف بالليل والنهار أو الشمس والقمر، لا يمكنه أي تصرف، بل المراد أنه سخر هذه الأشياء وهذا الحقائق الكونية العظيمة الهائلة لصالحكم. يعني كأن الهدف النهائي من كل هذا الكون العظيم هو أن يعيش الإنسان هذا الموجود الضعيف الحقير على هذه الكرة الأرضية وعلى هذا الكوكب بنعيم ورفاه مؤقت إلى أجل مسمى. فإذا سخر الشمس والقمر، يعني سخر الشمس والقمر لصالحكم. وطبعا نحن نرى ونعلم أن في حركة الشمس والقمر ودوران الشمس والقمر فيه مصلحة للإنسان، ومصلحة جسيمة ومنافع جسيمة للإنسان. كل يجري لأجل مسمى، يعني كل من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى. ما المراد بأنهما يجريان لأجل مسمى؟ هذا فيه احتمالين أيضا، يعني يجريان، يعني أصلا كل هذا النظام يجري في أمد زمني محدود. خب هذا نرى بأن الشمس مثلا يغير مداره في كل فصل، والقمر يغير، يعني هذا تغيير طبيعي، دائما هناك تغيير، وتغيير دقيق لا يتغير النظام هذا في القرون المتمادية. ولذلك تجدون أن علماء الفلك يمكنهم مثلا بيان متى يصير كسوف، متى يصير خسوف، متى، أو التاريخ أو كذا، لمئات السنين، ما يتغير الآن، يقدر يعرف بأنه بعد قرن مثلا أو قرنين في أي يوم من الأيام يحصل كسوف، يقدر يقول لك، لأن هذا ما يتغير. فهذا يجري لأجل مسمى، يعني كل مدار له وكل حركة له في زمان خاص محدد لا يتغير ولا يتبدل. هذا احتمال. واحتمال آخر أنه كل هذا الكون يجري لأجل محدود ولمدة محددة، يعني أن هذا النظام سيزول، كما أنه لم يكن أبديا أزليا، ليس أبديا، لأن الله تعالى سيبيد هذا النظام، كل هذا الكون، هذا الكون العظيم الهائل اللي ترونه، يعني لا يستغرب الإنسان، الله تعالى يخلق هذا الكون بإرادة ويفنيه بإرادة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربما إحنا مثلا نتصور أنه كل هذا الكواكب وهذا المجرات، ملايين المجرات، وكل هذا العظم اللي إحنا نجد مثلا، كيف الله تعالى خلقها، وكيف الله تعالى في لحظة واحدة، في أمر واحد، ما يحتاج شيء أبدا. فإذا كل يجري لأجل مسمى، يعني لأجل محدود، مسمى يعني معين ومحدد، والله تعالى جعل له أجلا لا يتجاوزه قيد أنملة، كل شيء في وقته يحصل. ربما يستغرب هذا التعبير، هذا ذكرناه سابقا أيضا، أنه الشمس والقمر خب يجريان، يعني شنو يجريان؟ خب الشمس، القمر يدور حول الأرض، خب هذا شيء صحيح، ولكن الشمس ما يجري حول الأرض، وهذا إحنا نشتبه، يشتبه علينا الأمر، الأرض تدور حول نفسها، فإحنا نتصور ويتخيل إلينا أن هذا الشمس تطلع من مكان وتغرب في مكان، وأنها تدور حولنا مثلا، وهي ما تدور. فنجد أن بعض المفسرين المحدثين اللي الآن يذكرون التفاسير وكذا، فيحاولون تأويل هذه الآيات بأن المراد جريان الشمس في مدار آخر مع الأرض، في المجرة مثلا، هناك مجرى للشمس، يقولون كذا، بأن الشمس أيضا مع كل الكواكب المحيطة بها تدور أو تجري في المجرة، ما ندري إلى أين تذهب. خب هذا شيء واضح أنه باطل، يعني القرآن يريد أن يبين هذا الجريان وهذه الحركة اللي ينشأ منه الليل والنهار والفصول، هو هذا يعبر عنه بحركة بجريان الشمس، كل يجري يعني الشمس والقمر. فهذا واضح أنه يشير إلى نفس هذه الحالة اللي إحنا نشعر بها، أن الشمس يدور حولنا والقمر يدور حولنا. أنا أعتقد أنه لا حاجة إلى تأويل، وهذا أمر صحيح لا يحتاج إلى أي تأويل، لأن التعبير لا يحكي عن حقائق كونية، كما أشرنا إليه قبل قليل، القرآن ليس كتابا علميا، وبصورة عامة الدين ليس من وظائفه أن يساعد الإنسان في المجال العلمي، الإنسان هو بنفسه يجب أن يتحرك في هذا المجال، وهذا مجال متروك له، يجب عليه أن يحاول بشتى الوسائل ويستخرج لقمة عيشه ومقومات بقائه من بين الشوك والحجر ومن بين هذه القوانين المستعصية على هذا الكوكب. هذا هكذا أراد الله. ولو كان الله يريد أن يفهم الإنسان كل حقائق الكون لأفهمه من الأول، من بدء ما أنزل عليه الأنبياء كان يعلمه كل حقائق الكون بكل دقة، بعد ما يتغير ولا يتطور، الإنسان يبقى جامدا. وهذا التطور والتقدم العلمي اللي نراه كان يحصل من أول الأمر. الله تعالى هو ما يتغير علمه، والحقائق هم أيضا لا تتغير، ولكن هذا ليس من شأن الدين، هذا مجال متروك للبشر المسكين حتى بتعبه يحصل على لقمة عيشه. وإنما هدف الدين ودور الدين أن يعلم الإنسان ما لا يمكنه أن يبلغه مهما تمكن من العلم، ومهما سبر أغوار العلم وبلغ إلى أعلى قممه، لا يمكنه أن يصل إلى تلك الحقائق، وهي أنه كيف يمكنه أن يحيا حياة سعيدة في النشأة الأخرى. هذا لا يمكن أن يعلمه الإنسان، كما أنه لا يمكن أن يحس به، يعني يحس بنفس تلك النشأة. هذا هو الشيء الذي ينبه عليه الدين. وأما أنه كيف يعيش على هذا الكوكب، هذا شأن هو يجب أن يبحث عنه. مو من واجب الأنبياء أن يعلموا البشر كيف يعيشون. إذن فلماذا الله تعالى لم يعبر؟ لأن أنا أركز على هذه الأمور، لأن أجد هذه الأيام بعض المواقع في الإنترنت وكذا يحاولون دس بعض السموم بأنه وين أتى في القرآن مثلا إشارة إلى كروية الأرض، وين إشارة إلى هذه الحقائق العلمية اللي بلغ إليها العلم، كيف أنتم تقولون بأن هذا كتاب كذا وكذا؟ خب ما يحتاج أصلا، القرآن مو واجب هذا، ولو كان هذا واجب الدين لعلمه البشر من الأزل، من أول ما نزل الإنسان على هذا الكوكب، وليس هذا واجب الدين. كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. اختلف المفسرون في أنه لماذا ذيل هذه الآية بهذين الوصفين، شنو المناسبة، يعني ألا هو العزيز الغفار، شنو المناسبة بين هذين الوصفين وبين جريان الشمس والقمر وتكوير الليل على النهار، أو اختلاف الليل والنهار، أو خلق السماوات والأرض بالحق، شنو المناسبة؟ وهناك يعني كلمات غير مقبولة نتركها، وخصوصا بملاحظة أنه ذكر هذه الجملة مقدما عليها كلمة التنبيه ألا، يعني إشارة إلى الاهتمام بهذه الجملة. ربما بعض الموارد الإنسان ما ينتبه، وهو العزيز الحكيم مثلا، ألا هو العزيز الغفار، يعني يصيح فيهم ألا هو العزيز الغفار، يعني معناته أنه هناك اهتمام بهذين الوصفين، فهذا يثير اهتمام الإنسان أن شنو المقصود. يعني أنا اللي يأتي ببالي أمران، الأول أنه تعالى قال خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن المراد أنه تعالى لم يخلق السماوات والأرض، يعني الكون ككل، عبثا وبدون سبب، فالإنسان يجب أن يعتني بكل ما يصدر منه. يعني معناه هذا يريد أن يقول للإنسان بأنه هناك غاية وهناك هدف لهذا الكون، وهذا الهدف معناه أن الله تعالى اللي خلق هذا الكون بهذا الدقة هو الذي يدبر وهو الذي يدير، حتى يجد أنك أنت ماذا تفعل، حتى يجعلك في الموضع الصحيح، لأن كل شيء في هذا الكون في موضعه إلا البشر. هذا كل شيء في هذا الكون الآن هو في موضعه الذي يجب أن يكون، الشمس، القمر، الحيوان، الشجر، كل شيء إلا هذا البشر. تجد أناسا على القمم وهم لا يستحقون إلا النار وإلا السفل، وتجد أناسا لا يجدون يعني أقل شيء من مقومات حياتهم، ومع ذلك هم من أفضل الناس. فالإنسان لم يوضع في موضعه الصحيح. والله تعالى خلق هذا الكون بالحق يعني لهدف صحيح، فيجب أن يصل هذا الإنسان إلى موضعه. ربما الإنسان يقول كيف يمكن؟ الله تعالى يقول ألا هو العزيز، يعني الذي يغلب على أمره، العزيز الغالب الذي لا يقهره شيء ولا يمنع من تحقق مراده شيء، فهو العزيز وهو سيفعل ذلك وسيضع الإنسان في موضعه الصحيح. ولكنه في نفس الوقت غفار، ولولا غفرانه لكان الإنسان لهلك الإنسان يعني ما بقي منه. فهو غفار ويستر العيوب، ولكنه عزيز سيوصل الإنسان إلى مكانه المناسب. هذا أول شيء اللي يأتي بالبال. والشيء الآخر والأمر الآخر أنه العزيز يعني الصعب المنال الذي لا يمكن الوصول إليه أو يصعب الوصول إليه، وهذا أيضا من معاني العزة. ولذلك يقال لكل شيء نادر الوجود أنه عزيز، يقال هذا شيء عزيز يعني ما تحصل عليه قليل. ربما يكون الإشارة في هذه الآية إلى أنه تعالى حيث كان هناك إشارة إلى ربوبيته وتدبيره وأنه يدبر كل شيء ويدبر كل الأمور وأن كل أمر مرجعه إلى الله، فربما هذا الأمر لا يفهمه الإنسان وأكيد لا يعلمه، يعني الإنسان بصعوبة يمكن أن يصل إلى مغزى هذا الأمر. فمعنى العزيز يمكن أن يكون أنه صعب التناول، يعني معرفة الله المراد في هذه الآية، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كل هذا ليش؟ حتى تعرف الله. ولكن معرفة الله صعبة، يعني الله تعالى ومعرفة الله عزيز لا يمكن أن تصل إليه. ولكنه تعالى غفار، يعني يقبل من الإنسان المقدار الذي يصل إليه، كل بمقدار معرفته. الله تعالى يريد من الإنسان أن يعبده، وخلق الإنسان للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة فرع المعرفة، أول شيء لازم يعرف ربه. كيف يعرف؟ البشر ضعيف لا يمكنه أن يعرف ربه، والله تعالى عزيز يعني صعب المنال، فيضيف إليه أنه غفار، يعني يقبل من الإنسان قصوره وتقصيره في هذا الأمر بالمقدار الذي يمكنه. كل إنسان بالمقدار الذي يمكنه أن يعرف ربه، وهذا منتهى كماله طبعا، لازم الإنسان يعلم قدره بمقدار ما يمكنه معرفة ربه. والحمد لله رب العالمين.